من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن هذا اليوم الذي يتكرر على أهل الإسلام كل أسبوع هو عيد من أعيادهم، وهو يوم الجمعة. فأعياد أهل الإسلام عيدان في العام، وعيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اجتمع في يوم الجمعة يوم عيد، قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. حديث أبي هريرة رواه الإمام أبو داود. هذا اليوم أنزل الله عز وجل في شأن الجمعة سورة تتلى في كتاب الله. هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم جمعة. هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن فضائله أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وفي رواية لمسلم أشار بيده يقللها. وهناك أدلة تدل على أن أقرب الأقوال فيها هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس في ذلك الوقت. ومن أهل العلم من عدها أو اعتبر هذه الساعة من حين يؤذن لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، أو من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الجمعة عباد الله واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا وعيد شديد لمن يتخلف عن الجمعة أنه يختم قلبه. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات وحضور الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. بل توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخلفين عن صلاة الجمعة بإحراق بيوتهم، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على قوم لا يحضرون الجمعة بيوتهم. فهذا دليل على أن صلاة الجمعة وحضور الجمعة أمر واجب متحتم. وهكذا عباد الله، للجمعة آداب، منها الواجب ومنها المستحب. ومن هذه الآداب الواجبة الاغتسال ليوم الجمعة، فقد روى أصحاب الكتب الستة، بل روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل من بلغ سن الحلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الآداب أن تترك متجرك وبيعك وشراءك بعد سماع النداء، وتقبل على حضور الخطبة وحضور الصلاة. فحضور الخطبة واجب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الله عز وجل حرم البيع في وقت خطبة الجمعة وبعد النداء. كل ذلك دليل على وجوب حضور خطبة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وذروا البيع، يحرم البيع والشراء، يحرم على الإنسان أن يتخلف عن خطبة الجمعة لغير عذر شرعي. وهكذا عباد الله، من هذه الآداب الواجبة وجوب الإنصات في وقت الخطبة. فلا يجوز للإنسان في وقت خطبة الجمعة أن يتكلم، ولا أن يرد السلام على أحد، ولا أن ينشغل بشيء، لا بمس حصى ولا بجوال ولا بحديث مع غيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إنكار المنكر في وقت خطبة الجمعة، فقال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا تكلم متكلم في وقت الخطبة وقع في منكر، فلا يجوز لك أن تقول له أسكت أنصت، وإلا بطل أجر جمعتك، كما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن يجب على المسلم أن ينصت في حال سماعه للخطبة، ولا يتحدث مع غيره، ولا ينشغل عن خطبة الجمعة. وفائدتها عظيمة على المسلم، فإنه يحضر في هذا اليوم ليستمع ما يذكر به مما يعود عليه بالنفع. وهكذا لا يفرق بين اثنين، إذا جئت لا تفرق بين اثنين ولا تتخطى رقاب الناس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تتزين بالزينة المحرمة التي يقع فيها بعض الناس من حلق اللحى، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المشركين، قص الشوارب واعفوا اللحى وتجمل بالزينة المشروعة. فهذا من جملة الآداب المستحبة أن تتزين ليوم الجمعة، ومن جملة هذه الزينة أن تلبس أحسن الثياب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء قال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه ليوم الجمعة وللوفد. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يكون له ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجه. وهكذا تتطهر ما استطعت من طهر، هذه من جملة الآداب، تزيل ما يحتاج من إزالة، سواء كان من شعر الإبط أو شعر العانة أو قص الأظفار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتطهر رجل يوم الجمعة ما استطاع من طهر، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ويدخل في هذه الكلمة كما سمعت إزالة ما يحتاج إلى إزالة من شعر أو قص أظفار، ويتطيب ويمس من طيب بيته أو يدهن من دهنه، ثم يأتي الجمعة فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه آداب يحرص عليها المسلم، احرص عليها وتأسى بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من جملة هذه الآداب التبكير للجمعة، فكم من إنسان يتهاون بأمر التبكير ويضيع هذه الفضيلة وهذا الأجر العظيم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك أيما ترغيب. ففي الصحيحين، في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا حضر الإمام، فإذا جلس الإمام أي على المنبر، جاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر أي المبكر للجمعة كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وفي رواية: من راح، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية، والساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. إذن فالملائكة عباد الله تسجل الأول فالأول، فاحرص على الاستباق للخير. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن فضيلة عظيمة لمن يبكر ليوم الجمعة ويأتي إليها في أول وقت التبكير، ومتحليا بالآداب من إنصات وقرب من الإمام، وهكذا يمشي ولا يركب إن كان لا يشق عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يمشيها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أوس بن أوس. فاحرص على هذا الفضل العظيم، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن هذه الآداب التي تستحب للعبد يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حث على ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من الآداب المستحبة أن تصلي ما كتب لك قبل أن يأتي الإمام كما سمعت في الأحاديث المتقدمة، وليس للجمعة سنة قبلية، وإنما هي صلاة مستحبة من ضحى وتطوع ونفل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلى ما كتب له. وهكذا السواك من الآداب المستحبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يستن أي يدلك أسنانه بالسواك. فهذه من جملة الآداب، احرص على أدب السواك. فرط فيه كثير من الناس، ووردت فيه أحاديث كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فاحرص على هذه العبادة وهذه الفضيلة التي ترضي عنك ربك سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرجه الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن هذه الآداب أنك إذا صليت الجمعة وانتهيت من الصلاة فإنك لا تصلي السنة مباشرة حتى تتكلم بقراءة أذكار ونحوه، أو تنتقل من مكانك، سواء صليت في بيتك النافلة أو في مكان آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وتحرص على سنة الجمعة التي يفرط فيها كثير من الناس فيستعجل بعد صلاة الجمعة ولا يحرص على هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وأمر بها أمته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، تصلي سنة الجمعة بعدها أربع ركعات. هذا فضل عظيم، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال ربيعة: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فأكثر من السجود لله عز وجل، واحرص على هذه الرواتب وهذه النوافل وهذه الفضائل، وتحرص كذلك على ساعة الإجابة، كما سمعت أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه. فلو أن الناس قيل لهم إن ملكا من الملوك الكرماء أو وزيرا من الوزراء أو أميرا من الأمراء الكرماء وعدكم في ساعة كذا، من سأله شيئا سيعطيه ولو كانت أموالا كثيرة، لبادر الناس واستبقوا إلى ذلك. فكيف وأنت تسأل ملك الملوك، أنت تسأل رب العالمين الذي بيده خزائن كل شيء، يمينه ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، فاسأل ربك، اسأل ربك أن يفرج عن أمة الإسلام ما نزل بها من نكبات ومن بلاء، سأل ربك لبلدك المنكوب بالمصائب والحروب وتسلط الأشرار وتسلط الأعداء، سأل ربك أن يصلح حالك وذريتك ودنياك وآخرتك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين.